هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تدعو لحل سياسي للأزمة الأفغانية وتعتبر الوجود الأمريكي مثيرا للتوتر بالمنطقة. وصول وفد صهيوني أمريكي مشترك إلى المغرب على متن أول رحلة انطلقت من تل أبيب إلى الرباط. مصادر إعلامية أمريكية تكشف عن مساعي إدارة ترامب لمنح ولي العهد السعودي حصانة قضائية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الحل السياسي الشامل بمشاركة كل الجماعات الأفغانية هو ضمان للسلام المستدام في أفغانستان. ولدى استقباله مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب في طهران، اعتبر ظريف أن دعم أفغانستان يعد سياسة مبدئية لإيران، مؤكدا ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من هذا البلد. كما شدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني لدى استقباله المسؤول الأفغاني على ضرورة انسحاب أمريكا من المنطقة، معتبرا أن ذلك سيمهد الأرضية لإرساء السلام والأمن فيها. بدوره أشاد محب بدور طهران المؤثر في إرساء السلام والاستقرار بأفغانستان، واصفا إيران ببلده الثاني. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن جريمة اغتيال العالم فخري زاد جسدت استخداما سيئا للتكنولوجيا التي وجدت بالأساس لرفاه البشرية، وأضاف أن إيران قادرة على مواجهة التقنيات المختلفة المستخدمة في عمليات الاغتيال، مشيرا إلى أن العدو يغتال العلماء لأنه لا يطيق الإنجازات التي تضمن الاستقلال العلمي والدفاعي للبلاد. من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذنوري أن القوات الأمنية عثرت على خيوط عن المتورطين في عملية اغتيال فخري زادة. ووصلت إلى مطار الرباط في المغرب أول طائرة للكيان الصهيوني قادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب. وقالت إذاعة الكيان الصهيوني إن الطائرة تحمل على متنها وفدا صهيونيا أمريكيا مشتركا يترأسه مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني ماير بن شبات. هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية أن المغرب بعث رسالة لإسرائيل مفادها أنه لا يريد التوقيع على اتفاق التطبيع بمراسم علنية. إلى ذلك جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي موقف بلاده الثابت والرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني حتى التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية. قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى منح ولي العهد السعودي حصانة قانونية أمام القضاء الأمريكي وإسقاط الدعوى ضده في مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودعاوى أخرى. ويحاول بن سلمان الحصول على حصانة أو على الحصانة قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض، خاصة أن الرئيس المنتخب بايدن أعلن أنه سيعيد تقييم علاقة أمريكا بالرياض منددا من جديد بقتل خاشقجي. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن بن سلمان يواجه دعاوى أمام القضاء الأمريكي من قبل ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجابري الذي يتهم الأمير السعودي بإرسال فريق لاغتياله في كندا. شهدت مختلف محافظات اليمن فعاليات وأنشطة متنوعة لدعم الجبهة الزراعية من أجل تحقيق مرحلة الاكتفاء الزراعي. وقد عقد في محافظة البيضاء عقد اجتماع بمشاركة السلطات المحلية لبحث آليات أعمال اللجنة الزراعية والجوانب المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
على طريق النهوض الزراعي تخطو منطقة يكلا بمحافظة البيضاء بعد أن تخلصت من الجماعات التكفيرية ونفضت عنها غبار الذل والامتهان الذي ارتبط بها لسنوات عاثت فيها هذه الجماعات الفساد.
أرضنا نعمة، أرضنا عندنا فيها الزراعة، أرضنا فيها ما المناخات متنوعة في جميع الأوقات، كل وقت تدي خير، أرض الجنة نهملها.
وتنفيذا لتوصيات القيادة واستغلالا للموسم الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تحركت الجهات المعنية ودشنت أعمال الحراثة بالمنطقة لعشرات الهكتارات تمهيدا لمرحلة البذر التي تليها مراحل أخرى.
توجهنا وحرثنا الأراضي وسوف نبذر البذور ونكتفي اكتفاء ذاتي بإذن الله، لا نحتاج إلى منظمات ولا استيراد خارجي بإذن الله.
الحمد لله جاءت الحراثات والآن قد بتلت الكثير من الأراضي الزراعية للثورة الزراعية بحسب التوجيهات. كلنا مع الثورة الزراعية وكل من عنده غيرة لزرع الأرض، لا نحتاج لا حبوب من الخارج ولا شيء، بإذن الله نزرع من أرضنا ونأكل من أرضنا.
يكلا وبعد أشهر قليلة تحولت من جبهة عسكرية بحتة إلى جبهة زراعية بامتياز. يكلا أرضا وإنسانا تودع وإلى الأبد ماضي السنوات العجاف، وتستقبل أعواما بإذن الله ستكون زاخرة بالحياة والخير والأمن والأمان.
شهدت العاصمة الأرمينية اليوم تجمعا حاشدا في ساحتها الرئيسة حمل عنوان أرمينيا من دون نيكولا، في إشارة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي تطالب المعارضة برحيله. وضم التجمع آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء معتبرين أنه المسؤول عن الهزيمة التي تلقتها أرمينيا بخسارة جزء من سيادتها في إقليم قرباغ. وقال ممثل الحزب الأرميني المعارض إن المواطنين باتوا يشعرون بالإشمئزاز من سياسة باشينيان، متهما إياه بخيانة المصالح الوطنية. إلى ذلك أعلنت تركيا إرسال 60 من عسكريها إلى أذربيجان للمشاركة مع الجانب الروسي بمراقبة وقف إطلاق النار في قرباغ. قال متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تمثل عملا عدائيا جديدا من قبل إدارة توشكو على الرحيل، وأنها ستضر بدرجة أكبر بالعلاقات الهشة بالفعل بين واشنطن وموسكو. من جهة أخرى قالت الخارجية الروسية إن موسكو وسعت قوائم العقوبات الخاصة بممثلي دول الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الاتحاد بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني. كما استدعت الخارجية الروسية رؤساء البعثات الدبلوماسية لألمانيا وفرنسا والسويد بسبب سلوك الدول الثلاث في قضية التسميم المفترض للمعارض الروسي نافالني. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تدعو لحل سياسي للأزمة الأفغانية وتعتبر الوجود الأمريكي مثيرا للتوتر بالمنطقة. وصل وفد صهيوني أمريكي مشترك إلى المغرب على متن أول رحلة انطلقت من تل أبيب إلى الرباط. مصادر إعلامية أمريكية تكشف عن مساعي إدارة ترامب لمنح ولي العهد السعودي حصانة قضائية. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجهاد سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. محور المقاومة والقلق الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، لم تكن قضية التطبيع كافية لاحتواء وامتصاص قلق ومخاوف الكيان الصهيوني الذي يرى في الرفض الشعبي لاتفاقيات التطبيع خطرا حقيقيا على وجوده في المنطقة. هذا التطبيع أثار قلق الكيان الصهيوني باعتباره أسقط سقف الأمان الحقيقي بدلا من الحصول عليه، وبالتالي غير المعادلة التي يطمح إليها ويبحث عنها، وهي أن يبتعد عن الاحتكاك بالشعب الفلسطيني وبالوعي العربي الإسلامي. وتجلى هذا الخوف في العديد من المعطيات والمواقف والتداعيات، ومؤخرا في خطوة غريبة ومتزامنة عرض نتنياهو فيلما عن تجارب بشأن اعتراض الصواريخ المهاجمة، وكشف النقاب عن شخصيات أمنية سرية فعالة في تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتحدث عن خليفة يوسف كوهين ومن يخلفه في حزيران القادم. وفي نفس الوقت تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عبر تقرير عن القوة الصاروخية المحيرة لحزب الله اللبناني، وقد تم تنفيذ الإنتاج لمقطع فيديو تجارب اعتراض الصواريخ في نظام كلع ديفيد بالتعاون مع منظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية. كما تم التأكيد في شرح هذا الفيديو أنه تم إجراء هذا الاختبار للتعامل مع التهديدات التي تسببها الصواريخ البالستية وصواريخ كروز. هذه الخطوة قبل اعتبارها استعراضا عسكريا للكيان الاحتلال الصهيوني تظهر قلق نتنياهو من الصواريخ التي تستهدف كيانه من 3 مناطق، فلسطين وسوريا ولبنان، وشكلت بالفعل أخطر تهديد للنظام الصهيوني. ولكن فيما يخص نشر هذا الفيديو هذه الأيام، فيجب متابعة أسبابه في التطورات الأخيرة في المنطقة. وبينما كان كابوس حزب الله لبنان مخيما على تل أبيب لاستشهاد أحد أعضاء الحزب من قبل هذا الكيان قرب مطار دمشق، وفي نفس الوقت أصدر السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان ردا على الانتقام الحتمي للكيان، كان يثقل كاهل نتنياهو وفي نفس الوقت إصرار السيد حسن نصر الله على الانتقام الحتمي من الكيان كان يثقل كاهل نتنياهو، فقد قوى اغتيال هذا الكيان للشهيد فخري زادة وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على حتمية الانتقام زاد من كابوس الكيان وقلقه ومخاوفه. في هذا الصدد ضعف قلق نتنياهو من غضب المسلمين الذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية في أنحاء العالم وانتقامهم من مؤسسي تطبيع، وإلى جانب بث الفيديو كشفت تل أبيب في خطوة غير مسبوقة عن شخصيات أمنية متورطة في تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية. كما أعلن نتنياهو تغيير يوسي كوهين في حزيران، وتزامن هذان الحدثان مع نشر الفيديو الذي ينقل رسالة مفادها أن مشروع تطبيع العلاقات سيستمر مع الآخرين، وهو بمثابة إظهار القوة الاستخباراتية لكيان الاحتلال من أجل ترهيب الذين ما يزالون يشكون في إقامة العلاقات مع تل أبيب. وأخيرا سينقل رسالة أخرى مفادها أنه في ظل التهديدات الجديدة ستتغير الأساليب الاستخباراتية والأمنية للكيان الصهيوني وستعزز، لكن الهدف من كل ذلك هو أن نتنياهو قلق على مستقبل النظام الصهيوني للأسباب المذكورة أعلاه، وأنه قد حذر ضمنيا بصدده. بالإضافة إلى ما سبق، فإن تقرير جورجز بوست حول القدرة الصاروخية لحزب الله في لبنان والتأكيد على قدرة الحزب على إطلاق 4000 صاروخ على الكيان الاحتلالي في يوم واحد يأتي بهدف التذكير بضرورة بقاء نتنياهو في السلطة، وأن يثير من جهة أخرى حساسية الرئيس الأمريكي الجديد بشأن دعمه له، ومن جهة ثالثة أن يسد الطريق أمام أي تطور محتمل في سياسات بايدن مقارنة بترامب، لا سيما تجاه كيانه الغاصب لأرض فلسطين والجاثم على قلب الأمة الإسلامية. إن قلق نتنياهو من التطورات القادمة في المنطقة رغم التطبيع دليل على فشل التطبيع، وإن الأمة تمتلك الوعي والقدرة على إسقاطه، وهذا هو سبب مخاوف الاحتلال الصهيوني وسبب قلقه وشكوكه بكونه يعلم علم اليقين أنه كيان منبوذ ومصطنع ولا بقاء له في المنطقة.
أمريكا جند للباطل، جيش غزاة محتلين. أمريكا جند للباطل، جيش غزاة محتلين. أمريكا الشيطان الأكبر، رمز للإرهابيين. أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب. أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب. بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها، بل تسقط أم الإرهاب، بل تسقط أم الإرهاب.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ سعيد فارس السعيد، المحلل الاستراتيجي، معنا عبر الهاتف من دمشق. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم، حياكم الله.
أهلا بكم سيد فارس السعيد. لماذا يعاني كيان الاحتلال من عقدة القلق والشعور بالخوف من المستقبل؟
هذا شيء طبيعي، لأنه الكيان الصهيوني الدخيل من قبل بريطانيا وفرنسا وقوى الاستكبار العالمي الذي زرعوه بوسط الأمة العربية والإسلامية، مهمة هذا الكيان هي حماية المصالح والمشاريع الغربية والأمريكية ولتفرقة الشعوب ونهب ثرواتها. لذلك هذه المشاريع الصهيوني الأمريكي في المنطقة لا تهاب ولا تخاف ولا تحسب حساب لأي قوة سوى لقوى المقاومة. لأن المقاومة باتت هي نبض وشرف وكرامة الشعوب في المنطقة ضد كل أطماع وسرقات وقرصنة الصهيوني والإدارات الأمريكية المتعاقبة.
طيب سيد سعيد، يعني ما معنى عرض نتنياهو لفيلم عن اعتراض وتصدي دفاعاته لصواريخ مهاجمة، وما مدى صدقية مثل هذه الفيديوهات؟
تعودنا نحن على رئيس الكيان الصهيوني العدو الإسرائيلي بأنه يفكر بما يتمناه الشعب الصهيوني المؤمن بالتلمود، المؤمن بقتل الشعوب، المؤمن بتشريد الشعوب واغتصاب الحقوق. لذلك هو لسان حال كل شخص صهيوني في العالم وليس في فلسطين المحتلة فقط. نتنياهو يدغدغ مشاعر الشعب الصهيوني وليس الشعب اليهودي. الشعب الصهيوني المؤمن بالتلمود, التلمود الذي يقوم على قتل الشعوب واغتصاب حقوقهم. هذا الشخص هو مرغوب جدا لدى الشارع أو لدى الشعب الصهيوني. وكما قلت يدغدغ مشاعر هؤلاء الإرهابيين الصهاينة.
طيب فيما يتعلق ب يعني قضية هذه الصواريخ, طبعا هذا العدد الذي ذكر 4,000, يعني ألا تعتقدون هناك محاولة مبالغة من الكيان؟ طبعا في حرب تموز أطلق حزب الله 3,000 صاروخ في يوم واحد على كيان الاحتلال, لكن هناك من يقول بأن كيان الاحتلال يحاول استعطاف حلفائه من وراء مثل هذه المناورات الإعلامية وتضخيم قوة المقاومة وما إلى ذلك من أجل كسب الدعم ومن أجل كسب المادة والسلاح وما إلى ذلك.
صحيح, أحسنتم. الإعلام الصهيوني, الإعلام الأمريكي دائما يصورون بين قوسين أعداءهم بالقوى المخيفة والقوى الكبرى والقوى الشرسة والقوى العدوانية. لذلك كلما أعلنوا أن المقاومة لها قوة عظيمة كلما كسبوا الشارع الموالي لعدوانيتهم ولأحقادهم ودغدغوا مشاعر الرأي العام الغربي والأمريكي بأن إسرائيل أو الكيان الصهيوني هو كيان متالم وكيان يطمح إلى السلام وكيان يطمح إلى تطبيع العلاقات مع هؤلاء المهرولين من القوى الوهابية العميلة في المنطقة. لذلك يوهمون الرأي العام دائما وأبدا بقوة وعظمة أعدائهم. كلما صرح مسؤول صهيوني بأن لدى حزب الله ولدى المقاومة في اليمن أو في سوريا أو في العراق لديهم القوى الكبيرة والحازمة يستعطفون دعم القوى الكبار العالمي ويستعطفون عواصم الأوروبية وعواصم القرار الصهيوني.
طيب لماذا تحدث نتنياهو عن دور الاستخباراته في تفعيل التطبيع؟ ما الرسالة برأيكم المتوخى من هذا الحديث؟
هو يتباهى أمام الرأي العام العالمي بأن المهرولين الذين يطبعون علاقاتهم مع الكيان الصهيوني هؤلاء وجودهم في المنطقة وجود جيد, وإسرائيل بالكيان الصهيوني هو كيان سلام, كيان حضارة وازدهار وديمقراطية وإلى آخره. لذلك كلما مدحوا وكلما ذكروا عمليات التطبيع والهرولة كلما كسبوا الرأي العام الغربي والأمريكي أكثر.
طيب
وكلما اشتد الحصار على قوى المقاومة ودول الصمود والتحدي للمشاريع الصهيوني في المنطقة.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذا الدور الاستخباراتي في تفعيل التطبيع, برأيكم يعني كيف, ما تقييمكم لهذه الخطوات؟ هل ستستمر باعتبار أن الدعم الذي حصلت عليه أو حصل عليه الكيان الإسرائيلي خاصة في قضية التطبيع وقضية صفقة القرن وما إلى ذلك كان يعني خاص بإدارة ترامب بهذه الطريقة طبعا, وإلا كل الإدارات الأمريكية هي مع التطبيع ومع يعني تكريس وجود هذا الكيان اللقيط في المنطقة؟ هل تعتقدون بأن يعني هذا الأمر سيستمر وسيدوم لكيان الاحتلال؟
كل كل الإدارات الأمريكية وكل عواصم الدول العربية الموالية لأمريكا وللصهيونية العلمية تطمح لعلاقات تطبيع واستسلام وخنوع في المنطقة لصالح حارسها الأمين. الحارس الأمين لهذه القوى الاستكبارية في العالم هو الكيان الصهيوني.
نعم.
الكيان الصهيوني هو الحارس الأمين المؤتمن على تنفيذ المشاريع الصهيوني لنهب ثروات المنطقة ولتثبيت شعوب المنطقة ولغرس الفتن الطائفية والمذهبية والقومية في المنطقة. إذن يراهنون عواصم الدول الأوروبية والإدارات الأمريكية المتعاقبة على أن الكيان الصهيوني هو كيان لابد من وجوده ودعمه بشتى الوسائل لتبقى مشاريعهم قائمة. نعم.
طيب ما أهمية التطور التقني لمحور المقاومة؟ كيف يمكن الرد على مسار التطبيع؟
لا شك بأن قوى محور المقاومة باتت في المنطقة أكثر رسوخا في نفوس الجماهير العربية والإسلامية في المنطقة، وباتت على قناعة كاملة بأن الكيان الصهيوني المصطنع والإدارات الأمريكية المتعاقبة وكثير من عواصم الدول الأوروبية لا يمكن مواجهة مشاريعها إلا بالمقاومة.
نعم.
والمقاومة الشعبية الشاملة بإذن الله، وانتصارات المقاومة في لبنان وانتصارات المقاومة الشعبية في اليمن وانتصارات المقاومة الشعبية في سوريا وانتصارات المقاومة في العراق خير دليل على رسوخ ورسوخ قيم ومبادئ المقاومة ضد المشاريع الصهيونية في المنطقة.
طيب اسمح لي سيد سعيد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء محور المقاومة، محور المقاومة والقلق الصهيوني، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونستضيف عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق الأستاذ سعيد فارس السعيد المحلل الاستراتيجي السوري. سيد سعيد، فيما يتعلق بالتطبيع، هناك من يقول بأن قطار التطبيع ماض في طريقه ولن يستطيع أحد أن يوقفه مهما بلغت قوته، ربما يتأخر، ربما يعرقل، ربما يعني بعض الأحداث تؤثر على يعني سرعة هذه الحركة، لكن لا إيقاف لهذه الحركة، وبالتالي على الجميع أن ينخرط في هذه الحركة إلى الأمام، وأفضل من أن يعني تستمر الأمور في حالة من الاستنزاف وحالة من يعني التقوقع فيما العالم يتجه نحو آفاق جديدة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ما نقوله باختصار وبوضوح بأن ما أسميته بقطار أو حركة التطبيع هو وهم. حركة أو قطار بين قوسين التطبيع يقوم به أشخاص منبوذين من قبل شعوبهم، فاسدين، خانعين، مستسلمين، لا يمثلون أي شريحة بالمجتمع ولا شعوبهم، وهم دخلاء على شعوبهم هم أدوات للمشاريع الصهيو أمريكي في المنطقة، وهم أدوات لبريطانيا أو فرنسا أو أمريكا أو الكيان الصهيوني. هؤلاء أشخاص، الملك المغربي أو الملك السعودي أو سين أو عين من الحكام في المنطقة، هم أدوات لتلك المشاريع، لا يمثلون شعوبهم، هم استبداديون، هم خانعون ومستكلمون، هم خونة للتاريخ وللجغرافيا وللشعوب. لا يوجد حركة تطبيع، ولا يوجد قطار للتطبيع، بل هناك هرولة من قبل بعض الأشخاص الحكام الخونة في منطقة الشرق ومنطقة منطقتنا العربية والإسلامية.
طيب، يعني وبالتالي ما مسير هذه أو مصير هذه الحركة برأيكم؟ يعني اليوم هناك من يقول بأنه يعني هذا الكلام لا يوقف مسار حركة التطبيع، وبالتالي يعني هذا القطار ماض، شاء الآخرون أو أبوا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
جمهورية مصر خير دليل على ما أقول بأن التطبيع هو التطبيع مع الشعوب، شعوب مع شعوب، لي شخص. التطبيع يكون بقرار جماهيري وشعبي.
نعم.
لذلك حركة التطبيع، ما تسمى بحركة التطبيع أو قطار التطبيع، لا تقوم بها الشعوب، لا تقوم بها المجتمعات، يقوم بها سلة أو مجموعة من الحكام المتخاذلين المتآمرين الخونة لشعوبهم، وهم أدوات لتلك المشاريع الصهيو أمريكي في المنطقة.
نعم.
لذلك ستنهض وكل الشعوب، شعوب المنطقة، باتجاه الانسجام والتضامن والتفاعل الحقيقي مع المقاومة ضد هذه المشاريع وضد حركة وقطار التطبيع.
ويعني إلى أين تتجه المنطقة برأيكم بعد التطبيع؟ كيف سترد الشعوب على هذه المسيرة التي وصفتها يعني الشعوب الرافضة للتطبيع بأنها خيانة الأنظمة؟
نحن نرى القدس أمام أعيننا قريبا جدا، ونرى تحرير فلسطين وتحرير الأراضي العربية الإسلامية بقوة المقاومة الشعبية الشاملة، برعاية مطلقة ومخلصة وحازمة وقوية، برعاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة في المنطقة. نحن نؤمن بحتمية النصر كما نؤمن بالله سبحانه وتعالى. الشعوب ضمائرها، أفعالها، حركتها الهادئة الآن هي منسجمة مع قوى المقاومة في المنطقة ضد العدو الصهيوني وضد كل مشاريع الإدارات الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، المحلل الاستراتيجي من دمشق.
شكرا لكم. شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد المحلل الاستراتيجي من دمشق لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه القيم عن قراءته لتطورات المنطقة في ظل الحركات التطبيعية التي تقوم بها بعض هذه الأنظمة في المنطقة، ومدى إمكانية يعني استمرار هذه الحركة، ومدى إمكانية التعويل عليها في ظل الرفض الشعبي الكبير لهذه الحركة وللقائمين عليها. إذن أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا، نقرأ بعض ما ورد لنا منكم عبر الواتساب على رقمنا 0098-938-78-4050. أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول: العدو الصهيوني هو من يخلق الفوضى وينشر الفساد والحرب في الوطن العربي برمته وفي منطقة غرب آسيا. العدو الصهيوني يستطيع توتير جميع المنطقة العربية والإسلامية ويقلقها ليهنأ لينام مرتاحا، هو لا يستطيع العيش بدون هذا القلق الدائم والمستمر. رئة الصهاينة تتنفس أكسجين السلام لتبثه سما وقلقا لجميع المنطقة. محور المقاومة يريد أن يعيش بسلام ويتنفس الكرامة ويضع يده على مصادر الخير ليستثمرها، بينما يريد الصهيوني أن يسلبها، فمن يسبب القلق لمن؟ ومن حق المقاومة أن تنتقم وتثبت وجودها لأنها صاحبة الحق وليس العدو الصهيوني. شكرا لأم علي أختنا الكريمة من البحرين على هذه المشاركة. نعم، ورسالة من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نظرا لما يعيشه الكيان الصهيوني من قلق عميق حول مصيره الوجودي، نراه يتخبط يمينا وشمالا ويحاول أن يقوم بالتطبيع مع الحكام من هنا وهناك في البحرين والإمارات والمغرب وبعض الدول من أعراب الخليج الفارسي الخونة وأشباههم، الذين لن يزيدون الكيان الصهيوني هذا إلا خبالا، لأن محور المقاومة قد أصاب الكيان الصهيوني في قلق ورعب دائم. لن يزول هذا القلق إلا بزوال الكيان الصهيوني وإزالة الغدة السرطانية التي هي الكيان الصهيوني من قلب الأمة الإسلامية حتى تأمن شرور هذا الكيان. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن تحدثنا في لقائنا هذا عن محور المقاومة والقلق الصهيوني ومعاناة كيان الاحتلال من عقدة القلق والشعور بالخوف من المستقبل، وخاصة ما عرضه نتنياهو لفيلم عن اعتراض وتصدي دفاعاته لصواريخ مهاجمة ومدى صدقية هذه الاستعراضات، وحديث نتنياهو عن دور الاستخبارات في تفعيل التطبيع. والرسالة المتوخاة من هذا الحديث أهمية التطور التقني لمحور المقاومة وكيفية الرد على مسار التطبيع واتجاهات المنطقة بعد التطبيع وكيفية الرد الشعبي على خيانة الأنظمة المطبعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مرة أخرى عبر جولة بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة. هذا اللقاء الذي سنتوقف عنده لنستعرض ما قدمه شعراء اليمن في هذا المجال، هذه الأرض التي عرفت بحبها لأهل البيت سلام الله عليهم وتغنيها بحبهم والتعبير عن موالاتهم. كونوا معنا أيها الأحبة.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، لا شك في أن اليمن تعد من أعرق البلدان حضارة، وقد تتابعت عليها الإمارات والممالك عبر المراحل التاريخية المختلفة. وأشارت الدراسات إلى أن تاريخ اليمن القديم سادت فيه 5 ممالك، وقد حفل تاريخها بالكثير من الأحداث والصراعات، وتواكبت عليها العديد من الحضارات والأديان، كما حفل منجزها الثقافي برصيد ضخم من الشعر، علما أن للشعر اليمني طابعا خاصا ومميزا، فهو إضافة إلى احتفاظه بأصالته وأساليبه البلاغية فقد واكب التجديد. وهناك العديد من الكتب وثقت التاريخ الشعري في اليمن وترجمت لرجالاته وشعرائه، منها كتاب نفحة اليمن بما يزول بذكره الشجن لأحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري اليمني، وكتاب نيل الوتر لمحمد بن محمد الصنعاني، وجامع شمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن لمحمد عبد القادر بام طرف، كما ألف الشاعر المرحوم عبد الله البردوني كتابا خاصا عن الشعر اليمني قديمه وحديثه منذ العصر الجاهلي إلى عصر النهضة، وتطرق بشكل موسع إلى الشعراء المحدثين والمعاصرين. وفي الحقيقة فقد احتل الشعر الشيعي مساحة كبيرة في الشعر اليمني بفضل البيئة الشيعية الكبيرة في اليمن في مدينتي ذمار وحضرموت وغيرها من مدن اليمن، حيث لا تزال تعيش في اليمن كثير من الأسر العلوية، فكان من الطبيعي أن يكون لكربلاء أثر بارز في شعر هذا البلد العريق في ولائه لأهل البيت سلام الله عليهم. وقد تتبعنا أثر كربلاء في قصائد بعض الشعراء اليمنيين كنموذجا عن صورة كربلاء في الشعر اليمني وما مثلته للشعراء من صلة حية في الأجيال، ومنهم الشاعر أبو بكر بن شهاب الذي عاش في القرن 19 وبدايات القرن 20، وهو عالم وفقيه كبير وشاعر من علماء الشيعة، كما ورد ذلك في ترجمته في الكنى والألقاب وأعيان الشيعة. له أكثر من 30 مؤلفا في مختلف العلوم، وقد عرف بالتأليف منذ صباه، فألف منظومته ذريعة الناهض إلى علم الفرائض وله من العمر 18 سنة، ومن أشهر مؤلفاته العقود اللؤلؤية في أنساب السادة العلوية بالديار الحضرمية، ورشفة الصادي في بحر فضائل النبي الهادي، طبع في القاهرة وكان شاعر اليمن في وقته. له ديوان كبير أكثره في أهل البيت، واشتمل على مدائح كثيرة في الإمام علي عليه السلام ومراث في الإمام الشهيد الحسين عليه السلام، حيث يقول في إحدى مراثيه في الحسين معبرا عن لوعته وأساه ومصورا عظم مصيبة الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. براءة بر في براءة محرمي، من الله والسلوان من كل مسلمي، فأي جنان بين جنبي موحد، بنار الأسى والحزن لم يتضرمي، وأي فؤاد دينه حب أحمد، وقرباه لم يغضب ولم يتألمي. على دينه فليبكي من لم يكن بكى لرزء الحسين السيد الفارس الكمي. أعزائنا الكرام، إنها قصيدة طويلة يقول فيها أيضا مصورا إباء الإمام السبط الشهيد ورفضه الوعود المادية في مقابل التنازل عن مبادئه، ومسلطا الضوء على بطولاته وشجاعته وتفضيله الشهادة بعز على الحياة الذليلة. وحين استوى في كربلاء مخيما بتربتها أكرم به من مخيمي، وساموه إعطاء الدنية عندما رأوا منه سمت الخادر المتوسم. وهيهات أن يرضى ابن حيدرة الرضا بخطة خسف أو بحال مذمم. أبت نفسه الشماء إلا كريهة يموت بها موت العزيز المكرم. أعزتنا المستمعين، عن الخصائص والسمات التي ميزت الشعر اليمني فيما يتعلق بمدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم والتعبير عن موالاتهم، ندعوكم للاستماع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أعزتي المستمعين، أرحبوا وإياكم بالأستاذ أمين نهمي، الكاتب الأدبي والباحث والأكاديمي في جامعة زمارة في اليمن. أستاذ أمين، كما تعلمون الشعراء اليمنيون في نتاجاتهم الشعرية كسائر الشعراء الذين كتبوا في حق أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم يختلفون عن بعض البلدان في بعض الصفات والخصائص، فيا حبذا لو تستعرض لنا الخصائص والصفات التي ميزت الشعر اليمني عن غيره من نتاجات الشعراء في البلدان العربية الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، يكتسب الشعر اليمني قديما وحديثا رصيدا حافلا من الخصائص والسمات التي تميز بها فيما يتعلق بمدح ورثاء وموالاة آل البيت عليهم السلام، ولعل ذلك يعود إلى حب اليمنيين وارتباطهم وتمسكهم بنهج آل بيت النبوة مذهبا وعقيدة، فهم سفن النجاة وقرناء القرآن الكريم، من تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك وغرق. ومنذ عهد النبوة المحمدي كان من فضل الله ورحمته أن بعث فيهم الإمام علي، كان رسول النبي الأكرم إلى أهل اليمن، وكان للإمام علي عليه السلام قصائد مشهورة في مدح أهل اليمن، منها ذلك البيت الشهير الذي قال فيه: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. ولذلك لا غرابة في ذلك أن تجد الشعراء اليمنيين يجتدون ذلك الانتماء والارتباط والحب والولاء والتمسك، فينظمون من درر البيان وسحر البلاغة ليضعوها في سلم المدائح والمراثي التي تمتاز بجودة سبكها وحبكها، متفننين في ذلك من خلال حشدهم أبلغ الألفاظ وأجود التعابير والصور البلاغية التي جعلت قصائدهم مشهدا مرئيا يتسم بالدقة والوضوح ويتجلى فيها صدق المشاعر والأحاسيس. كان ذلك للمحيط الشيعي الذي تميز به أهل اليمن دورا كبيرا في مدح ورثاء وموالاة أهل البيت، واشتهر كثيرا من الشعراء اليمنيين تحب آل البيت الذين صوروا في أشعارهم المآسي والأحداث. ففي جانب المديح والموالاة نجد مناسبة الغدير والولاية تتصدر اهتماماتهم، حيث يقول الشاعر محمد بن عبد الله الحميري يقول في إحدى قصائده: أبعد محمد بأبي وأمي رسول الله ذي الشرف التهامي، أليس علي أفضل خلق ربي وأشرف عند تحصيل الكلام، ولايته هي الإيمان حقا فذرني من أباطيل الكلام. ونمضي إلى القرن الثاني الهجري فنجد الشاعر إسماعيل الحميري وهو يقول في مدح الإمام علي عليه السلام: علي أمير المؤمنين أخو هدى وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا، أسر إليه أحمد العلم جملة وكان له دون البرية واعيا، سقيا لبيعة أحمد ووصيه أعني الإمام ولينا المحسودا، أعني الذي نصر النبي محمدا. ثم نمضي إلى القرن الخامس الهجري وما بعده فنجد ابن هتيم وعمارة اليمني وكثير من شعراء اليمن تفننون بنظم أبلغ القصائد في موالاة ومحبة آل البيت. يطالعنا كذلك في القرن الحادي عشر الهجري الشاعر الذي سمي بشاعر آل البيت، شاعر الحسن بن جابر الهبل، الذي تميزت قصائده بصدق العاطفة والمعاني الأصيلة. من أجمل مراتيح في الإمام الحسين عليه السلام يقول: أيغنيك دمعا أنت في الربع الساكنة وقد رحلت غزلانه وربارب، وإن أنسى لأنسى الشهيد بكربلا، وهيهات إني ما حييت لنادبه. نأتي القرنين الرابع والخامس عشر الهجري، طلعنا كثير من الأسماء الشعرية اليمنية التي اشتهرت بمديحها وموالاتها لآل بيت النبوة. نذكر عبد الله البردوني وحسن عبد الله الشرفي والحارث ابن الفضل الشميري وضيف الله سلمان وأحمد النهمي وعبد السلام المتميز وفؤاد الراشدي وحسن المرتضى وأحمد المعرسي ومعاذ الجنيد وكثير كثير.
أحسنتم أستاذ أمين. أنا أفهم من كلامك أنه شعراء اليمن منذ صدر الإسلام ولحد يومنا هذا فهم يعبرون في قصائدهم ونتاجاتهم الشعرية عن حبهم وولائهم الصادق لأهل البيت سلام الله عليهم. أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث والأكاديمي في جامعة زمار اليمن، شكرا جزيلا لك.
أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم محطة حوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وهذه الدعوة إلى حضراتكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، هناك أيضا الشاعر الإمام المتوكل المطهر بن محمد الحمزي الذي عاش خلال القرن التاسع الهجري، كان من أئمة الزيدية في اليمن ومن شعرائها الكبار، له ديوان جمعه ابنه يحيى احتوى على الكثير من القصائد في مدح أهل البيت عليهم السلام. أعلن دعوته عام 840 للهجرة وتوفي في ذمار وقام فيها ابنه عبد الله بن المطهر بعده حتى أخرجه منها بنو طاهر. وللمطهر الكثير من الشعر في أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة في رثاء الحسين عليه السلام، يقول في إحداها يذكر أسماء شهداء الطف من آل ابن أبي طالب: على الأحبة إن لم تبكي أشفاني، مما أقل الوفا مني وأجفاني. وكربلا كم دم قد طل فيه من الآل الكرام لأطفال وفتيان، كجعفر وعباس ومثل محمد ومثل أبي بكر وعثمان. ومن بني حسن كم من فتى حسن الأفعال وارى زنادها دم باني، كقاسم ثم عبد الله ثم أبي بكر بهم فتك الأعداء بعذراني. ومن بني جعفر منهم محمدهم وعون ابن جواد خير معواني. ويقول في مطلع قصيدة في التوسل بأهل البيت عليهم السلام: هل غارة يا أهل بيت محمد يكفي بها عنا المخوف ويدفع. ويقول فيها أيضا: يا للحسين قتيل أرباب الشقى ظلما فلم يرق عليه مدمع. إني بكم ناديت يا أهل الكسى ونداي من موري إليكم يسمع، مستشفعا بكم إلى الرحمن في دفع ونفع فاشفعوا لي واسرعوا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ومن الشعراء الآخرين الذين ينبغي التوقف عندهم بالنظر إلى أهميتهم في تاريخ نتاجات شعراء اليمن في أهل البيت عليهم السلام، الشاعر عبد الله بن حمزة بن سليمان بن الحمزة المنصور بالله العلوي، الذي عاش خلال القرنين السادس والسابع الهجريين وكان إمام اليمن وشاعرها، له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والمذهب والأدب، وقد عد له السيد الأميني في أعيان الشيعة منها 14 كتابا. أما شعره فهو من الطراز الرفيع، وقد حفل بذكر أهل البيت عليهم السلام، وأشهر قصائده الميمية التي رد فيها على قصيدة ابن المعتز في الخلافة، والتي أعطى بها شرعية لخلافة بني العباس وأنهم أولى بها من آل علي، فجاء رد شاعرنا مفحما له وبالأدلة والبراهين في قصيدة رائعة يقول فيها: بني عمنا إن يوم الغدير يشهد للفارس المعلم، أبونا علي وصي الرسول ومن خصه باللوى الأعظم، لكم حرمة بانتساب إليه وها نحن من لحمه والدم. وهي قصيدة طويلة يعدد فيها فضائل أبي طالب وأولاده في حماية الدين والدفاع عنه، ويستعرض جرائم بني العباس بحق العلويين، ويقرنها بجريمة يزيد بقتل الحسين سلام الله عليه: قتلتم هداة الورى الطاهرين كفعل يزيد الشقي العمي. ويقول من قصيدة أخرى في نفس الموضوع: هدينا الناس كلهم جميعا وكم بين المبين والمعمي، فكان جزاؤنا منهم قراعا ببيض الهند في الرهج الأجمي. هم قتلوا أبا حسن عليا وغالوا سبطه حسنا بسمي، وهم حضروا الفرات على حسين وما صابوه من نصل وسهم. أيها الأحبة، كل الشكر والتقدير